إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 13 في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 23، قال: باب الصلاة على القبر. الصلاة على القبر، هناك صلاة ممنوعة وهناك صلاة جائزة. أما الصلاة الممنوعة فهي الصلاة ذات الركوع والسجود، فهذه لا تجوز على القبر ولا عند القبر ولا إلى القبر. فالصلاة لا تجوز عند القبور، عندها يمكن أن يكون القبر عن يمينك، عن شمالك، خلفك، أمامك، ولا إليها بأن تجعلها في قبلتك ولا عليها وهو السجود عليها، هذا كله ممنوع. وأما صلاة الجنازة فهي صلاة على الميت، فعندما يقال الصلاة على القبر تقديره يعني على الميت في القبر، وذلك لمن فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه، فيمكن أن يستدرك ذلك ويصلي عليه وهو في قبره، وهذا لا يتوقد بوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كصلاته على الميت، خرج إليهم وصلى عليهم صلاته على الميت، فهذا مما يجوز. فكثير من المغتربين في هذه البلاد، مثلا الإمارات، عندما يرجعون إلى بلادهم يجدون كثيرا من أقاربهم قد ماتوا، فيجوز له أن يتوجه إلى قبره ويصلي عليه صلاته على الميت، فهذا مما يجوز، وستأتي هذه المسألة مبسوطة إن شاء الله تعالى. وذكر في الباب 3 أحاديث: حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة، وحديث زيد بن أرقم. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه من 3 طرق: الشيباني وإسماعيل بن أبي خالد وأبو حصين، ثلاثتهم عن الشعب الإمام عن ابن عباس رضي الله عنهما. وطريق الشيباني بالخصوص رواه عنه كم؟ ستة: عبد الله بن إدريس وهشيم وعبد الواحد بن زياد وجرير وسفيان الثوري وشعب. قال: حدثنا حسن ابن الربيع، وهو حسن ابن الربيع الحلواني، نعم لا حسن ابن الربيع البجلي أبو علي الكوفي وهو ثقة، ومحمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، أبو محمد الكوفي ثقة فقيه عابد، عن الشيباني سليمان بن أبي سليمان، واسم أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفي ثقة، عن الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي ثقة ثبت فقيه فاضل مشهور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الشعبي تابعي، فعندما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا صورته صورة المرسل، لكنه سيأتي في آخره أن هذا من روايته عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، صلى على قبر يعني على ميت في قبر، في صفحة 463 صلى على قبر، في رواية البخاري: مر بقبر قد دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس: أنا فيهم، فصلى عليه. وأيضا أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه. ففيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صبيحة اليوم الآش اليوم الذي بعد أصلاه بركاته الذي بعد الليل، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. وطبعا جاءت الأحاديث أيها الإخوة أن ذلك كان في رجل، وحديث أبي هريرة أن ذلك كان في امرأة تقم المسجد، فلا يمتنع تعدد الآش تعدد القصة. صلى على قبر بعدما دفن، بعدما دفن يعني صبيحة دفنه، صبيحة دفنه، وغير ذلك روايات شاذة، الذين قالوا بعد دفنه بليلتين أو بثلاث، فهذه كلها روايات شاذة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صبيحة دفنه فكبر عليه أربعا، يعني صلاة جنازة معتاد. قال الشيباني: فقلت للشعب من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله ابن عباس. قال الثقة عبد الله ابن عباس. من حدثك بهذا؟ قال الثقة. فطبعا ابن مالك ماذا يقول؟ ويرفع الفاعل فعل أضمر تقدير حدثني الثقة، يعني كمثل زيد في جواب من قرأ. يعني إذا سألك إنسان من قرأ تقول زيد، تقديره إيش؟ قرأ زيد، فيكون الفاعل محذوفا. قال الثقة أي حدثني الثقة عبد الله بن عباس. قال الإمام مسلم هذا لفظ حديث حسن. الذي لا يتنبه ربما يذهب باله إلى الحديث الحسن والحديث الصحيح لا، هذا لفظ حديث حسن. حديث حسن اللي هو حسن بن الربيع في مقابل محمد بن عبد الله بن نمير، ولذا قال وفي رواية ابن نمير. نعم. قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطب، لأن هذا كان في صبيحة دفنه، فصلى وصفوا خلفه، صفوا خلفه. ابن حبان ماذا قال؟ قال في ترك إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه. صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صفوا خلفه، ما أنكر عليهم، تركهم، فيكون هذا إيش؟ إقرارا. فهذه سنة تقريرية. بعضهم تعقب ابن حبان قالوا أن هذا تبع، يعني يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لكن هذا التعقب غير صحيح، لأن لو كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تبعا له لبين أن هذه الصلاة لا تجوز إلا تبعا لي. فالمهم يعني في هذا دليل لجواز الصلاة على القبر لمن فاتته الإيش؟ لمن فاتته الصلاة على الميت. قلت لعامر من حدثك؟ اللي قبله قلت للشعب، هنا قلت لعامر لأن الشعب هو عامر بن شراحيل. قلت لعامر من حدثك؟ قال الثقة، ثم بينه اللي هو إيش؟ من شهده ابن عباس. يعني الثقة ابن عباس، وقد شهد إيش؟ وقد شهد هذا، وقد ذكرنا في رواية البخاري أنه قال وأنا فيهم، في رواية البخاري قال وأنا فيهم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميم من نيسابوري قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير أبو معاوية الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي حا. وحدثنا حسن بن الربيع تقدم، وأبو كامل وهو الجحدري، فضيل بن حسين ثقة حافظ. قال حسن وأبو كامل حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري ثقة حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحمد الضبي أبو عبد الله الكوفي ثقة صحيح الكتاب حاو حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا سفيان وهو الثوري الإمام أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت إمام حجة حاء. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وهو معاذ ابن معاذ العنبري أبو المثنى البصري القاضي ثقة متقن. وابن أبو عمرو البصري ثقة حافظ. وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال صوابه أن يقال قال اللي هو مين معاذ بن معاذ ومحمد بن جعفر فصوابه أن يقال قال. حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث كل هؤلاء اللي هم هشيم وعبد الواحد وجرير وسفيان وشعبة خمسة. عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني بمثل حديث عبد الله بن إدريس. وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة، فيكون عند الإمام مسلم أن فقط عبد الله بن إدريس هو الذي قال فكبر عليه أربعة، فنقول هذا الذي وقع للإمام مسلم لما قال وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة في صفحة 466. قال الشيخ الإثيوبي ظاهر كلام المصنف أن عبد الله بن إدريس تفرد عن الشيباني بذكر التكبير أربعا ولم يتابعه أحد من هؤلاء، وهذا فيه نظر لأن شعبة تابعه عند البخاري، يعني رواية شعبة هذه عند البخاري وفيها ماذا؟ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا. نعم، هذا بالنسبة لشعبة. وأيضا غير شعبة عبد الواحد بن زياد كما قال الدارقطني وتابعه أيضا أبو عوانة وأبو معاوية ومنصور بن أبي الأسود، فهذا مما ينبغي أن يعرف. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون ابن عبد الله. إسحاق بن إبراهيم بن راهوي الحنظلي وهارون ابن عبد الله أبو موسى البغداد البزاز وهو ثقة، جميعا عن وهب بن جرير البصري وهو ثقة، عن شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد، فيكون شعبة رواه عن الشيباني ورواه عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت. حاوى حدثني أبو غسان محمد بن عمرو الراز، هذا ثقة قال حدثنا يحيى ابن الضريس الرازي أيضا وهو ثقة، وتفرد به المصنف والترمذي، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وله في الترمذي حديث واحد وهو حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، هذا حديث واحد رواه هذا يحيى بن الدريس، وكذلك هذا الحديث في الصلاة على القبر. قال حدثنا إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب تكلم فيه بسبب الإرجاء، عن أبي حصي، أبو حصي الكوفي ثقة ثبت سني وربما دلس، هذا مما لا يعرف إلا بكنيته أبو حصين، كلاهما يعني إسماعيل بن أبي خالد وأبو حصين كلاهما عن الشعبي الإمام عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو نعم نحو حديث الشيبان، يعني حديث إسماعيل وأبي حصين مثل حديث الشيباني. ليس في حديثهم وكبر أربعا، نقول بلى، كما في مستخرج أبي نعيم، في مستخرج أبي نعيم في رواية أبي حصين عندما ترجع إليها قال فكبر عليه أربعة، فكبر عليه أربعة، وهذا من فائدة الإيش؟ المستخرجات، من فائدة المستخرجات أنها تثبت ما ينفيه صاحب الكتاب. أبو نعيم وغيره من أصحاب المستخرجات يأتون إلى صحيح مسلم وصحيح البخاري بأسانيد من عندهم ويصلون إلى إسناد البخاري وإسناد مسلم. يعني أبي نعي الآن مسلم يقول وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن وهب بن جرير عن شعب، فتجد صاحب المستخرج يأتي بإسناده هو ويصل إلى شيخ المصنف أو إلى شيخ شيخه، المهم أنه لا يصل إلى شيخ بعيد، فيكون هذا يسمى هذا مستخرج. المستخرجات هذه فيها فوائد من جهة الإسناد ومن جهة المتون. وأما حديث أنس فقد أخرجه من طريق واحدة، قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي البصري ثقة حافظ تكلم فيه في بعض سماعه، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة الإمام عن حبيب بن الشهيد، حبيب بن الشهيد أبو محمد البصري ثقة ثبت، عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، صلى على قبر. في مستخرج أبي نعيم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت، شوف كيف هذه من فضل المستخرجات. فحديث ابن عباس في الصلاة على قبر رجل، هنا الصلاة على قبر إيش؟ على قبر امرأة. نعم. وأخرج الحديث البيهقي في الكبرى مطولا من طريق حماد بن زيد عن ثابت، فيكون متابع لمن؟ لحبيب بن الشهيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر يدفن فقال قبر من هذا؟ قالوا قبر فلان، فجعله إيش؟ رجلا. فإذا من هذه الطريق على قبر امرأة، على قبر امرأة بعدما دفنت، والبيهقي من طريق حماد متابعا لحبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس قبر فلان. قال الحافظ ابن حجر وهو محفوظ من الوجهين جميعا، حافظ ابن حجر أو غيره، وهو محفوظ من الوجهين جميعا. هذا كلام البيهقي. البيهقي يقول هو محفوظ من الوجهين جميعا. فإذا على قبر في رواية امرأة وفي رواية فلان، نعم. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أيضا من طريق واحدة، قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين واللفظ لأبي كامل، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، حماد ابن زيد عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع وهو نفيع المدني ثقة ثبت مشهور بكنيته، عن أبي هريرة أن امرأة سوداء، فحديث أبي هريرة فيه امرأة، وحديث ابن عباس رجل، وحديث أنس هذا وهذا، مرة رجل ومرة امرأة، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، قال أو شابا، امرأة سوداء كانت تقم يعني تجمع الإيش القمامة، والشك من ثابت أو من أبي رافع، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني أعلمتموني، قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، حديث أبو هريرة على هذا وهذا، فقال دلوني على قبره فدلوا فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، سبحان الله، الأصل الأصل القبر مظلم، لكن المؤمن يفسح له في قبره وينور له فيه، يفسح له في قبره مد البصر، يعني شوف هو في قبره ويرى أنه في سعة مد بصره، كما إذا وقفت في مكان فضاء وتنظر من حولك فتجد السماء فوقك قبة مد البصر، فهذا المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يقول إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم، فتأمل في رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام كيف كان يتفقد أصحابه في حياتهم وفي مماتهم. طيب، ثم قال هنا بحث مهم يتعلق بهذه الجملة، هل هي مدرجة أم لا، في صفحة 474، فالشيخ اليوتيوب هنا بحث وقال هذا الكلام هكذا ثبت في رواية المصنف متصلا بالحديث وليس عند البخاري، يعني هذا الكلام ليس عند البخاري في روايته، فنقول البخاري رحمه الله دقيق ولا يضع في صحيحه إلا السالم من النقد، ولا يلزم من هذا أنما يكون خارج البخاري لا يكون صحيح. قالوا إنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة وهي من مراسيل ثابت، بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد. يعني هنا رواية حماد بن زيد عن ثابت، هنا من رواية من؟ أبو الربيع وأبو كامل. فهو يقول غير واحد من أصحاب حماد ماذا فعلوا؟ فصلوا، يعني بدل ثم قال، الظاهر هنا ثم قال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الآخرون فصلوا وقالوا قال ثابت، فيكون هذا إيش؟ من مراسيل ثابت. قال بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد. قال البيهقي يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت، كما قال أحمد بن عبدة، أو من رواية ثابت عن أنس، هذه أهون صح. إن كان من مراسيل ثابت نفسه هذا إشكال. طيب يمكن أن تكون من رواية ثابت عن أنس، يعني حديثا مرفوعا، لكن هو أتى به هنا في حديث من؟ في حديث أبي هريرة، هذه أهون. كما رواه ابن مندة ووقع في مسند الطيالسي عن حماد وأبي عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة، وزاد بعدها فقال رجل من الأنصار. قال وقد أوضح الخطيب البغدادي في كتابه المدرج، طبعا الخطيب البغدادي كما تعلمون له في كل فن من فنون الحديث كتاب، فعنده الفصل، ها الفصل للإيش؟ للوصل، المدرج في المتن، يعني الذين يدرجون في المتن كلام هو يفصله ويبينه. فقال الخطيب البغدادي في حديث أبو هريرة هذا كلام مدرج وليس منه، وكان ثابت يرسل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسنده. بين ذلك عارم ابن الفضل وعفان ابن مسلم ومحمد ابن عبيد ابن حساب جميعا عن حماد بن زيد، يعني خلافا لأبي الربيع وإيش وأبي كامل. والشيخ بين هذا وذكر روايتهم. ثم في نهاية البحث قال أن هذا الحديث رواه جماعة عن حماد بن زيد عن ثابت البناني فاختلفوا على حماد، فرواه أبو الربيع وأبو كامل عند المصنف وأبو داود الطيالسي ومسدد كما قال الخطيب عن حماد بن زيد عن ثابت البناني وفيه هذه الزيادة. قال الخطيب وتابعهما يحيى الحماني أو ابن الحماني على رواية آخر المتن عن حماد، وخالفهم في ذلك جماعة منهم عارم بن الفضل وعفان بن مسلم ومحمد بن عبيد بن حساب جميعا عن حماد بن زيد، فجعلوا قوله إن هذه القبور إلى آخره من مرسل ثابت وليس متصلا بالحديث. يقول الشيخ الأتيوبي فتبين بهذا أن الأرجح كونها مدرجة لأمور. الأول ما ذكرناه آنفا من بيان هؤلاء الحفاظ كونها مدرجة حيث فصلوها. طيب ليس معنى أن ثابت يقول هذا من قوله ثم يروى من طرق أخرى أنه متصل، يعني هذا لا يدل قطعا على أنه من قول إيش؟ من قول ثابت. ليس هذا مثلا أيها الإخوة مثل الحديث المشهور في البخاري إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أدرج في هذا الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. طب كيف أطولها ومعلوم أن مواضع الوضوء محددة؟ يعني على هذا إن الإنسان يخلع ملابسه ويتوضأ إلى المنكبين وإلى الركبتين، وهذه الزيادة على موضع الفريضة إلا بقدر استيعاب محل الفرض، الزيادة على ذلك من البدع. ولذلك كان أبو هريرة فهما خاصا له كان إذا توضأ وحده كان يغسل إلى المنكبين، إذا توضأ وحده ويغسل قريب من الركبتين. فمر رآه يعني أحد الرواة عنه مدرمان بن فروخ، ها هو الذي رآه؟ نعم هو اللي رأوه، بس مش هو اللي رأاه، كأنه واحد. نعم. فالمهم فلما تنبه له أبو هريرة قال أنتم ها هنا يا بني فروخ، ومعنى كلامه أن أبو هريرة لو علم هذا ما توضأ هذا الوضوء حتى ما يطلع عليه أحد. فدل هذا على أن هذا كان اجتهاد من أبو هريرة، وأن هذه الجملة الزائدة هذه إنما هي من كلام أبي هريرة، والحفاظ بينوا هذا. فأنت عندما تنظر في هذا المثال الذي ذكرناه تقطع أن هذه الزيادة مدرجة، بخلاف هذه هنا اختلف فيها، فجماعة وصلوه وجماعة فصلوه، ولا يدل الفصل على الإدراج. هذا الأول. الثاني أن جماعة رووا هذا الحديث عن حماد بن زيد ولم يذكروا هذه الزيادة. كيف الرد على هذا؟ نقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، الذين لم يذكروها، هكذا وقعت لهم الرواية والآخرون ذكروها، فلا نستدل بعدم ذكرها على أنها غير موجودة. فما أحسن هذه القاعدة، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. الشيخ الأيوبي يقول الثالث من الأمور، قال صنيع الإمام البخاري حيث أخرج الحديث ولم يذكر فيه هذه الزيادة، قال فلو كانت غير مدرجة لأخرجها. نقول هذا ما يلزم، البخاري كم من الجمل يتركها ولا يخرجها للاختلاف فيها. الرابع أن الأئمة الحفاظ مالوا إلى ذلك، مالوا، خلي بالك مالوا، ما قطعوا، منهم الخطيب بغدادي والبيهقي وابن حجر، قال والحاصل أن إدراجها هو الإيش؟ ها؟ الأشبه. فهذا المثال يعني من خلال هذا الكلام يتبين لك أن الذين قالوا بالإدراج ليسوا على يقين في قولهم هذا. فنقول الإمام مسلم إمام، وهو إمام في العلل، وأخرج الحديث من هذين الطريقين، ولم يعني يقل أن هذا إيش أو إن هذا مدرج. فالشيخ يقول ولكن الذي يميل إليه القلب ما قاله الأولون، ونحن نقابل هذا ونقول الذي يميل إليه القلب أنها ليست مدرجة. في أحكام الجنائز صفحة 88 قال الشيخ الألباني وقد رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث وأنها من مراسيل ثابت، وخالفهما ابن التركماني فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة، لأنه كذلك في صحيح مسلم. لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان، ويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن عباس أيضا وليس فيه هذه الزيادة. ثم عاد الشيخ وقال نعم ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر وهو حديث يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا فلانة قال فعرفها وقال ألا آذنتموني بها؟ قالوا ماتت ظهرا وكنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك. قال فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعة. نعم. فالمهم هذا ما في يعني هذا الحديث، وطالما أنه ليس هناك يعني شيء قطعي يدل على أن هذا مدرج فالأصل يعني أن هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فوائد في صفحة 478، قال بيان جواز الصلاة على القبر وبيان فضل تنظيف المسجد، وفيه السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب، وفيه المكافأة بالدعاء لأن هذه كانت تقوم المسجد فكافأها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لها، وفيه الترغيب في شهود جنائز الصالحين، وفيه مشروعية الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الأخلاق وكمال الرأفة بأمته حيث كان يعتني بالضعفاء والمساكين أشد عناية فيسأل عن أحوالهم ويعود مرضاهم ويصلي على موتاهم ويشيع جنائزهم صلى الله عليه وسلم. وفي بيان ما كان عليه الصحابة من حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يوقظوه إذا نام حتى يكون هو المستيقظ، وفي مشروعية الإعلام بموت الإنسان أفلا آذنتموني، وفيه الرد لقول من كره الإذن بالجنازة حتى قال حذيفة يعني إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا. وفي مشروعية تكرار الصلاة على الميت ولو صلي عليه، صحيح تكرار الصلاة على الميت فإن هذه المرأة كانوا قد صلوا عليها قبل الدفن ثم صلوا عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدفن. ففيه تكرار صلاة الجنازة دعاء، الذي يصلي صلاة الجنازة مرتين كأنه كبر إيش؟ كأنه كبر ثمانيا. وفيه مشروعية الصف في صلاة الجنازة، وفيه بيان أن صلاة صلى الله عليه وسلم على أمته رحمة ونور. نعم. وفيه الرد على التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت في من صلي عليه، أي يعني بعضهم يقول إن ما يصلى على القبر إلا إذا دفن بدون الصلاة عليه، بعضهم يقول هذا لكن هذا التفصيل غير صحيح. فهذه يعني فوائد هذا الحديث. وأما حديث زيد بن أرقم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن بن بشار محمد بن بشار بندار قالوا حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة. انظر الدق، حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة، ما يعني يفوت شيئا الإمام مسلم في بيان اختلاف الروايات. عن عمرو بن مرة، عمرو بن مرة الجمل المراد أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد رمي بالإرجاء. سبحان الله، مع أنه رمي بالإرجاء لكن عابد، نعم ثقة عابد رمي بالإرجاء. ولذا كان إرجاء الأولين يعني يختلف عن إرجاء البدعة. نعم، هذا عمرو بن مرة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى المدني ثم الكوفي ثقة فقيه قال كان زيد، زيد بن أرق الصحابي المشهور أول مشاهده الخندق، يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، مرة من المرات كبر خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. ففي هذا الحديث جواز الزيادة على أربع خلافا لمن ادعى الإيش الإجماع على نسخ الزيادة على أربع. وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقل الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعا. قال وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم. كيف أجمعوا بعد زيد بن أرقم إذا الخلاف ثابت لغير زيد بن أرقم؟ كيف ارتفع؟ قال والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح. يعني هذا كله كلام من عبد البر، عبد البر يقول الخلاف يصح، الإجماع يصح بعد الخلاف. نقول نعم إذا ارتفع الخلاف، كما كان أولا ماذا أن الذي يجامع امرأته ولا ينزل كان يكتفي بالوضوء، هذا كان أولا، كان اختلاف الأول، ثم زال هذا الخلاف وأجمعوا على أن إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، أجمع على هذا. لكن أين الدليل على هذا؟ نعم، فدعوى الإجماع هذه غير صحيحة كما قال ابن المنذر وابن حزم، فيجوز الزيادة على الأربع. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى، فأولا ذكر التكبيرات وقد ذكرنا هذا في المرة الماضية. قال القاضي اختلفت الآثار في ذلك، فجاء من رواية ابن أبي خيثمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا، نقول أيضا وتسعا، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفي. فهم يعني لما قال وثبت على ذلك كما يقول الراوي مثلا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال واختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى غيرهم أربعا. قال ابن عبد البر وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. قال ولا نعلم واحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى. نعم، كل هذا أيها الإخوة مردود عليه. الشيخ في الشيخ اليوتيوب ذكر هذا الرد على هذا الإجماع المزعوم، وأيضا الشيخ الألباني في صفحة 114. حاشية لما ذكر آثار الصحابة، وقد تقدم ذكرها أيضا فيما ذكره ابن المنذر وابن حزم، قال الشيخ: فهذه آثار صحيحة عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن ادعى الإجماع على الأربع فقط. وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوة ابن حزم في المحلى. نعم. وأيضا مما ذكره ما يتعلق بالتسليم، التسليم قال الجمهور يسلم تسليمة واحدة، وقال الثورة أبو حنيفة والشافعي وجماعة تسليمتين. وقد عرفنا أن الأكثر هو أن يسلم تسليمة واحدة، وهو مناسب لأن صلاة الجنازة دعاء واختصر فيها، يعني لم يكن فيها ركوع ولا سجود، فمن المناسب أيضا أن يختصر الإيش؟ أن يختصر السلام. نعم. قال: واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر؟ هل يجهر الإمام بالتسليم أو يسر؟ أبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر، وعن مالك روايتان. طبعا الأقرب إلى السنة في التسليم أنه يسلم سرا، لكن ربما هذا يعني يصعب على الناس إلا بمعرفة السنة. الشيخ في صفحة 127 قال: ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة، إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، لحديث ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة. لكن هذا في الصلاة المعهود، ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا. قال الشيخ: ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، ويشهد له مرسل عطاء بن السائب، ويقويه عمل جماعة من الصحابة. قلت: بل لا خلاف عنهم في ذلك، يعني لا خلاف عن الصحابة في أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وأسند البيهقي غالب هذه الآثار. وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه. فالذي يظهر أيها الإخوة أن الأولى التسليم الواحدة، لأن هذا هو المنقول عن الصحابة بل لا خلاف بينهم في ذلك. وأما ما نقل عن ابن مسعود ففيه احتمال أن ذلك في الصلاة المعهودة. نعم، فهذا بالنسبة للتسليم. وأما الجهر بالتسليم فهذا في صفحة 129. قال: والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف. وله شاهد موقوف عن ابن عباس كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية. وروى البيهقي عن ابن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. يسمع من يليه يعني من يقرب منه، وإسناده صحيح. فهذه يمكن أيها الإخوة، يعني إذا سلم الإمام السلام عليكم هكذا يسمع من يليه، خاصة في المكبرات فهذه تسمع. نعم، الله عز وجل له في أحكامه أسرار، لماذا كان التسليم سرا؟ ربما هذا يناسب يعني حال الموت، إن للموت فزعا، إنسان يفكر في الموت وفي هذا الميت، وأن الحي الذي يصلي عليه اليوم سيصلى عليه غدا، فيمكن أن يكون هذا، والله أعلم. في عون المعبود باب 60 أن 10 من الصحابة كانوا يسلمون سرا. فهذا يعني الشيخ لما قال والسنة أن يسلم في الجنازة سرا هو الصحيح. طيب، طيب بالنسبة لرفع الأيدي في هذه التكبيرات، قال: واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها. وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسلم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر هذا القول الأول. القول الثاني وقال الثوري وابو حنيفة واصحاب الرأي لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى. وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع وفي الأولى فقط وعدمه في كلها، هذا قول مالك. الشيخ اليوتيوبي ذكر المسألة في صفحة 444 في رفع اليدين في التكبيرات، نقل كلام ابن المنذر قال: الطائفة ترفع الأيد في كل تكبيرة على الجناز. قال: واختلف فيها عن مالك، فحكى ابن وهب عنه قال: يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع. وحكى ابن نافع عنه قال: يستحب أن يرفع اليدين في التكبيرات الأولى. وحكى ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة فما رفع يديه في أول تكبيرة لا في غيرها، ثلاث روايات. وقال الطائفة ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت ثم لا ترفع بعد، وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: بقول ابن عمر أقول اتباعا له. وشيخ الألباني قال هذا، الشيخ الألباني قال: من كان يظن أن ابن عمر إنما يفعل هذا اتباعا فيفعل، أما إن كان يظن أنه فعله اجتهادا فلا يفعل. فابن المنذر يقول بقول ابن عمر أقول اتباعا له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها قياسا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام. هذا القياس، قل يعني رفع اليدين ثابت في حال القيام، مثلا تكبيرة الإحرام هذه في حال القيام. قالوا التكبيرات في صلاة الجنس كلها في حال ليش؟ في حال القيام فيرفع في الجميع. قال كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه. ورجح هذا الشيخ الإيش الإثيوبي من أجل هذا، إيه يعني يرفع في التكبيرات كلها. أنا في أحكام الجنائز صفحة 116 قال الترمذي واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل ذي في كل تكبيرة، وقال بعض أهل العلم لا يرفع ذي إلا في أول مرة. قال الشيخ الألباني لم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابن حزم. نعم. قال نعم روى البياقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فمن كان يظن أنه ابن عمر يعني لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. هذه الخلاصة في الجنائز، فالرفع في الجنائز أقرب خلاف العيدين، لأن العيدين صلاة فيها ركوع وإيش فيها ركوع وسجود. نعم. المسألة الأخيرة الصلاة على القبر، هذا في صفحة 480 ذكر كلام ابن المنذر وكلام الترمذي، أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق الصلاة على القبر، وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك، وقال ابن المبارك إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر، هذا التفصيل الذي أشرنا إليه. وكذلك ذكر ابن المنذر قالوا لا تعاد الصلاة على الميت. وطبعا هذا الحديث أيها الإخوة أو هذه الأحاديث تدل على هذا. الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فبطلت دعوى الخصوص. نعم. فهذه آثار متواترة لا يسع الخروج عنها. وأيضا عائشة صلت على القبر وعلي بن عمر. قال فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم مخالف. وأما تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ. المهم ان لأجل هذه الآثار وإطلاق الحديث فيه جواز الصلاة على الإيش على القبر. وكذلك ذكر الشيخ الألباني في صفحة 87 المسألة، قال من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره على أن يكون الإمام، بس الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه. وذكر الأحاديث، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث يزيد بن ثابت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيها أبو الحارث في سؤال؟